إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حشود بشرية زاخرة تموج بها أرض الحرمين، ما بين طائف وساع وما بين واقف للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك في المسجد النبوي أشكال بشرية جاءوا من كل فج عميق وأوب سحيق، استجابة لنداء الله تبارك وتعالى، وتحقيقا للعبودية الخالصة لله رب العالمين، من كل لون وجنس، لغات مختلفة متشابقة متداخلة، الكل يقف في جلال وخشوع يذرف العبرات هناك عند الركن اليماني، أو يتواضع ويطأطئ رأسه مسلما على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يرقد خير المرسلين وأعظم النبيين، هنا الرجل العظيم الذي حمل رسالة الحق والعدل والخير إلى البشرية فأخرجها من الظلمات إلى النور، هنا الأمن والإيمان، هنا السلامة والإسلام، هنا الحضارة والتاريخ، هنا السخاء والرخاء، هنا مكارم الأخلاق، هنا الإنجازات العظيمة التي تمت على يدي عليه الصلاة والسلام. رجل واحد يجمع أشتات البشرية الحائرة ليعيد صياغتها من جديد، رجل واحد في صحراء قفر لا يعرف أحد مكانها على خارطة الحياة، يستطيع أن ينجز أعظم إنجاز في التاريخ البشري ليصنع أمة، قصة صناعة الأمة الإسلامية. هنا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث النبي الوحيد الذي ما زال قبره يعرف من بين القبور، كل الأنبياء عفي على آثارهم فلا يعرف أين دفنوا أو أين الأمم التي عاشت معهم، لكن تاريخ هذا النبي العظيم ما زال محفورا في ضمائر الأجيال تتناقله جيلا من وراء جيل. كل صغير وكبير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مستور ومحفوظ، كيف كان يضحك، كيف كان يمشي، كيف كان يتحدث، حياته مع أولاده وأحفاده وأسرته، مع أزواجه، مع أصحابه، في السلم والحرب، في السوق والمسجد، في المجامع مع القبائل، مع الملوك والرؤساء، كتبه إلى الآفاق داعيا إلى الله تبارك وتعالى. حياة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة حرفا حرفا، لأن الله تبارك وتعالى وعده بأن يرفع له ذكره، فرفع ذكره عليه الصلاة والسلام، ونجحت دعوته، وانتشر منهجه، وأسس أمة لا كالأمم، أمة عظيمة لدى تاريخ وحضارة ومفاخر، أمة جمعت في بوتقتها جمعت كل الأشتات البشرية، جمعت مجامع الآداب والأخلاق، أسس أمة عظيمة لم يستطع أحد على مر الزمان أن يصنع مثلها أو أن يؤسس مثيلا لها. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأحمر والأسود، جمع العرب والعجم، جمع اللغات، جمع الأجناس البشرية ليصنع منهم أمة الإيمان وجماعة الإسلام، وأسس بهم أعظم دولة في التاريخ البشري. كيف تم ذلك؟ كيف استطاع هذا النبي العظيم أن يصنع هذا الإنجاز وسط أمة لم يكن لها تاريخ ولا حضارة، لم يكن لها علم ولا معرفة، وسط أمة كانت مفككة الأوصال، متنازعة، متقاتلة، يأكل بعضها أكباد بعض؟ كيف ما صنع منها صفا واحدا وزمرة قلب واحد؟ كيف نجح النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤسس هذه الدولة وأن ينشر تلك الملة؟ لقد نجح عليه الصلاة والسلام في تربية جيل، هذا الجيل هو الذي صنع مفاخر المسلمين إلى قيام الساعة، جيل لا يعتز بغير الإسلام، هويته دين الإسلام، ولاؤه للإسلام عطاؤه وبذله وجهاده وإنفاقه في سبيل إعزاز دين الإسلام. دين المسلم لا يقدم على الإسلام شيئا، لا من المناهج الوثنية ولا القوانين البشرية ولا الانتماءات العنصرية، إنما ينتمي إلى هذا الدين، جنسيته مسلم، ولاؤه وعطاؤه في سبيل دين الإسلام. لذلك لم يكن المسلم الأول يقدم على الإسلام شيئا، كان ولاؤه وعطاؤه لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين. لقد لخص عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى الجليل حين قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. كنا أمة مفككة، متقاتلة، متنازعة، كنا أمة جاهلة، فلا حضارة ولا عطاء ولا علم ولا عمل، فأصبحنا بدين الله تبارك وتعالى أمة معطاء ولود، أصبحنا أمة متحضرة، أصبحنا أمة عالمية بفضل دعوة الإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. ابتغينا العز في غير الإسلام، بحثنا عن العز في ظلال اليهود والنصارى، بحثنا عن العز في ظلال مجلس الأمن وهيئة الأمم، بحثنا عن العز في ظلال أمريكا وأوروبا، صرنا أتباعا في ذيل قافلة الرهير، أخذنا نتقمم من زبالات الأمم، من الاشتراكية مرة والقومية أخرى والعربية والعنصرية، كل هذه القوانين البشرية الوثنية أزرت بهذه الأمة، كل هذه القوانين فتت في عضد الأمة. مهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. ما حققنا الإنجازات والانتصارات، وما أسسنا دولة، وما كان لنا كيان، وما كانت فرائص الأمم والشعوب ترتعد منا إلا يوم كنا مسلمين حقيقيين. نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الأمم تخشى من أن تدوس للمسلمين على طرف لعلمهم أن أمة الإسلام أمة واحدة ذات رسالة خالدة. بدأ المنحنى في الغبور حين تخلى المسلمون عن دينهم، حين بحثوا عن الحضارة والرقي والتقدم والنهضة في ظلال الوثنيات المعاصرة أو القديمة، ولذلك أصبحوا صفرا على الشمال، فلا مكان لهم في الأمم ولا في الشعوب، ولا يعترف بهم ولا يقام لهم وزن. وتحقق فيهم قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت أزرى بأمة الإسلام، حب الدنيا وكراهية الموت أسقط دولة الإسلام، حب الدنيا وكراهية الموت قطع أوصال الأمة الإسلامية، حب الدنيا وكراهية الموت تسلط من خلاله أعداء الله تبارك وتعالى على دولة الإسلام وعلى أمة المسلمين. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. قصة صناعة أمة لا تعتز بغير الإسلام، ولا توالي وتعادي إلا على ضوء الإسلام، ولا تبذل إلا في سبيل الإسلام، لا لجماعة ولا لتنظيم ولا حزب. هناك جماعات وأحزاب وتنظيمات كثر في عالم الإسلام، كلها تدعو لعودة الإسلام، لكنها انحرف مضمون الإسلام في حسها ليتمحور في الولاء للجماعة أو للرئيس أو للقائد أو لغير ذلك. ما هكذا ينصر المسلمون. حين يكون ولاؤك لله، حين يكون عطاؤك للإسلام، حين يكون بذلك في سبيل إعزاز دين الإسلام، لا لإعزاز حزبك أو تنظيمك أو جماعتك أنت، إنما للدائرة العظمى التي تشمل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك انتصر المسلمون الأولون، انتصروا بالشعور بالمسؤولية. أسست هذه الدولة بشعور كل مسلم أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن رفعة هذه الأمة، عن انتصار هذا الدين، عن استبحار ملك المسلمين، عن خضوع الناس للا إله إلا الله محمد رسول الله. لابد من دخول الناس في دين الله أفواجا، ولا بد من تعليم الناس حقيقة لا إله إلا الله، وأنها عقيدة وشريعة ومنهج حياة يشمل تفاصيل الحياة جميعها، ليس مجرد قول باللسان، وإنما مضمار حياة متسع يشمل كل المناشط البشرية. لا إله إلا الله منهج، لا إله إلا الله ميزان، لا إله إلا الله دين ودولة، لا إله إلا الله سياسة واقتصاد، لا إله إلا الله فنون ورياضة واجتماع، لا إله إلا الله أسست هذه الدولة العظيمة التي حققت العدل الرباني واقعا ملموسا في حياة البشرية. الشعور بالمسؤولية، شعور المسلم بمسؤوليته تجاه هذه الأمة. الصديق حين ارتد العرب شعر بمسؤوليته أمام الله، فوقف رضي الله تعالى عنه وقفة أعز الله بها دين الإسلام، وحارب الردة والمرتدين. ثم جاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، شعر بمسؤوليته تجاه هذه الأمة، فجاهد في سبيل الله، وخرجت كتائب الحق يمنة ويسرى تقاتل فرسانا تحت راية النبي محمد، فاستبحر ملك المسلمين. ثم جاء ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحمل الراية وأسس الأسطول الإسلامي وغزا البحار وأصبحت دولة الإسلام في عهده إمبراطورية مترامية الأطراف. ثم جاء ليس بني غالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأكمل المسيرة، ثم انتقلت الراية إلى الحسن بن علي فتنازل عنها ليحقق ما أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام حين قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فدفع الراية إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ثم قام معاوية رضي الله تعالى عنه بمد رقعة الدولة الإسلامية وبتحقيق الاستقرار والرخاء والأمن، وعاش المسلمون في عهد بني أمية عيشة عظيمة. ثم جاءت الدولة العباسية فحافظت على ما ورثته من بني أمية، ثم كانت الدولة العثمانية التي نقلت حركة الفتوح إلى قلب أوروبا في أول مرة في تاريخ الإسلام، حتى حاصروا فيينا عاصمة النمسا، وكانت دولة عظيمة مرغوبة الجناح. كل ذلك حين كان المسلم يشعر بمسؤوليته تجاه هذه الأمة، حين كانت النوائب تنزل والمصائب تتتابع تطرى على الأمة، كان يصمد أمامها المجددون الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون بتوفيق الله في هذه الأمة بلا انقطاع، حيث قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه آخر، أما هذه الأمة فإن الله تعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وتواتر المجددون من العلماء والمربين والدعاة والمصلحين والأئمة والمجاهدين في سبيل الله على هذه الأمة، فجددوا لها أمر دينها في أحلك الظروف حين جاء الصليبيون إلى داخل عالم الإسلام في أول مرة يغزى المسلمون فيها في عقر دارهم. خرج المجددون المجاهدون في سبيل الله، وتعاون العلماء مع قادة الجند، فحثوا الناس في المساجد على البذل والفداء والتضحية، فخرج المتطوعون تحت راية هؤلاء المجاهدين حتى انتصر المسلمون. ظهر عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، ومن وراء ذلك قائدة وفرسان وجنود ومجاهدون جاهدوا في الله حق جهاده حتى نصرهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حققوا توحيد الله، آووا إلى ركن شديد من شرع الله تبارك وتعالى، فنصره الله عز وجل على عدوهم. حرروا القدس وحرروا الممالك التي احتلها الصليبيون وتعقبوهم في ديارهم حتى أخرجوهم في نهاية المطاف من كل الساحل الشامي. جاء التتار فتصدى لهم العلماء ومن ورائهم المماليك، فانتصروا على هذه الأمة بالشعور بالمسؤولية. نور الدين محمود عندما جاءت الحملة الصليبية لحصار الديار المصرية في دمياط كان لا يضحك، كان مغتما مهموما بأحوال المسلمين، يعيش في الشام ويبكي على إخواني هنا في مصر، يقول إني لأستحي من الله تعالى أن أضحك والصليبيون يحاصرون المسلمين في مصر. تأمل، شعور بالمسؤولية، شعور بأنه ترس في آلة كبرى يريد أن يوطن إحدى دعائم هذه الأمة. صلاح الدين الأيوبي يحكي القاضي بن شداد عنه أيام الحروب مع الصليبيين، قال: وقال لي يوما ونحن نعاصر حتى عكا، ترى متى ما أتم الله تبارك وتعالى هذا الفتح أوصيته، ثم تعقبت هؤلاء الصليبيين في ديارهم حتى يعبد الله وحده أو أموت. هذه الهمة العالية. كان يخطط لغزو الصليبيين في أوروبا حتى ينشر دين الإسلام، لكن المنية اخترمته وهو في نيف وخمسين من عمره، قاتل في 86 معركة. تأمل، حياته كلها كانت على ظهور الخيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ادخر الله تبارك وتعالى له تحرير مصر من الباطنية وتحرير القدس من الصليبيين. حين مات صلاح الدين الأيوبي لم يخلف شيئا من عرض الحياة الدنيا، وغب المال الذي أخذه من الجهاد في سبيل الله للفقراء والمساكين والمحتاجين، فبنى المستشفيات والمدارس والمساجد وكان لا يكتب اسمه عليها. أجرى أرزاقا على الأيتام والأرامل في شيء لم يكن معروفا آنئذ في التاريخ. في قلعة صلاح الدين الأيوبي مد ميزابان، أحدهما فيه ماء أذيب فيه السكر والآخر فيه اللبن والحليب، فكان الناس يقفون أمام الصنابير يملؤون الأوعية في الصباح والمساء. ماء أذيب فيه السكر ولبن مجانا للفقراء والمساكين. لما مات صلاح الدين فتشوا عن تركته، قتل في 86 معركة، فتح القلوع القلاع والمدائن، فظنوا أنه خلف الملايين كعادة الملوك وقادة الجيوش، فوجدوا صندوقا كبيرا عظيما محكم القفل، فقالوا: هنا تكمن ثروة صلاح الدين. فلما فتحوا الصندوق وجدوا كما هائلا من التراب مختلف الألوان ومعه رسالة، فضوا الرسالة فوجدوا: هذا تراب جمعته أثناء الحروب مع الصليبيين، إذا مت فضعوه في قبري، اصنعوا منه 12 طابوقا مثل الوسادة ينام علينا رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى له. كان إذا غزا الصليبيين في معركة في نهاية المعركة يأخذ ترابا من ساحة المعركة ثم يضعه في هذا الصندوق. هذه تركة الرجل العظيم صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما سرق مال الشعب وما بدد ثروة الأمة، وإنما أنفق ما آتاه الله تبارك وتعالى من مال حلال وغنائم له فيها نصيب، أنفقها على أمة الإسلام. الشعور بالمسؤولية بمثل هؤلاء العظماء، أسست دولة الإسلام وقامت هذه الأمة، قصة صناعة أمة تعاقب على حمايتها ونصرها والسود والمنافحة عنها خلفاء ومجاهدون وعلماء، وبرزت أسماء نجوم في سماء الإسلام: خالد بن الوليد، المسنى بن حارثة، القعقاع بن عمرو التميمي، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شرح بيل بن حسن، عمرو بن العاص، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، عكرمة بن أبي جهل، عقبة بن نافع الفهري، موسى بن نصير، طارق بن زياد، السمح بن مالك الخولاني، محمد بن القاسم الثقفي. كل هؤلاء تعاقبوا على الدفاع والمنافحة عن هذه الأمة ومد سلطانها. شعور بالمسؤولية أمام أعداء الله تبارك وتعالى الذين تكالبوا على هذا الدين من أول يوم. وكانت آيات القرآن الكريم تنبه المسلمين إلى هذا المعنى ليكونوا على ذكر وحذر من هؤلاء الأعداء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. آيات مضيئات نيرات واضحات جاءت معالم في الطريق لتعلم الأمة كيف تتعامل مع الأعداء المحدقين بها من كل مكان وقد كان، وتعامل المسلمون بمسؤولية مع هذه المواقف حتى استطاعوا في نهاية المطاف أن يصنعوا تلك الأمة العظيمة، وأن يتعاملوا مع أعداء الله تبارك وتعالى لا بهزيمة نفسية ولا باستسلام ولا بتقليد واقتباس، إنما بعزة الإيمان وحمية الإسلام والبذل والعطاء والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. كل ذلك في ميزانه عليه الصلاة والسلام الذي أوجد هذه الأمة وأسس هذه الحضارة وبنى تلك الدولة وكتب تاريخ المفاخر. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الأمة من كل مكان التي تقف تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، وتترضى عن أصحابه، وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر في الوجوه فترى وجوها بشرية مختلفة، تسمع إلى الهينمة التي يتحدثون بها في إصرارهم وإعلانهم، فتسمع لغات متداخلة متشابكة كلها في نهاية المطاف جاءت لهدف واحد، جاءت انقيادا واستسلاما وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. تنظر فترى العربية، تنظر فترى العجمية، تنظر فترى الذي جاء من جنوب شرقي آسيا. وكلما نظرت إلى وجه رجل أو استمعت إلى حديثه تتذكر شخصيات عظمى كان لها مواقف نيرة في هداية تلك الشعوب إلى دين الله تبارك وتعالى. تتذكر حركة العطاء والبذل والتضحية التي كانت في هذه الأمة في سبيل إعزاز كلمة الله تبارك وتعالى. تتذكر المواقف المضيئة لأمة الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي الرياح بما لا تشتغي السفن، فتتذكر أن كل واحد من هؤلاء يعيش محنة في داره، في عقر داره يعيش محنة. بعد أن دار الزمان دورته وتخلى المسلمون عن أسباب القوة والنصر والفخار، وأصبحت أجيال خانعة خاضعة لا تعرف شيئا عن دين الله تبارك وتعالى، واعتلى سدة الحكم جواسيس وخونة، باعوا المآذن والقرآن والدين، لم يتركوا شيئا لهذه الأمة، خانوا الشعوب، خانوا الله ورسوله وجماعة المؤمنين، فتركوا الأمة كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة، قد كسر عدوها وقل عددها ومات نبيها عليه الصلاة والسلام. من هذا؟ رجل من الفلبين. تذكر الفلبين هذه كانت دولة إسلامية، الفلبين هذه فتحها المسلمون الأولون، هذه الفلبين جاء الصليبيون لاحتلالها، جاء ماجلان ونزل ليرفع الصليب على أرضها فقتله المسلمون، ثم جاء المزورون فضحكوا علينا في مناهج التدريس وقالوا حين نزل ماجلان إلى هذه الجزر قتله البرابرة. دبا لكم برابرة، هؤلاء متحضرون، هؤلاء مسلمون موحدون، هؤلاء قتلوا ماجلان الصليبي الذي اجترأ على رفع الصليب على أرض إسلامية، ثم تعاقب عليها الاحتلال سواء كان برتغاليا إسبانيا هولنديا إنجليزيا أمريكيا، فقسموها فأصبح المسلمون مشردين في جنوب الفلبين، وما زالوا يعانون من حملات الاضطهاد إلى يوم الناس هذا. من هؤلاء؟ هؤلاء جاءوا من بلاد الهند، هذه البلاد فتحها المسلمون الأولون، دخلها محمد بن القاسم الثقفي. كانت الهند كل الهند مملكة إسلامية واحدة، حكمها المسلمون آمادا بعيدة وأحقابا مديدة قرونا متطاولة. الإسلام هو صاحب الكلمة المسموعة في بلاد الهند. دار الزمان دورته، ودخل الإنجليز الهند فوسدوا أمورها إلى البراغمة من عباد البقر، واضطهدوا الأمة الإسلامية حتى اضطر المسلمون في نهاية المطاف إلى الانفصال في دولة إسلامية. هذه الدولة الإسلامية لم يتركوها لحالها، وإنما وقعت حرب بين أبنائها فقسمت إلى شطرين، بنجلاديش وباكستان. كانت الهند دولة واحدة، فحاربت الهند الإسلام والمسلمين، وانقسمت دولة الإسلام إلى شطرين بينهما من المحن والعداوات أكثر مما بينهما وبين عباد البقر. من هؤلاء؟ هؤلاء جاءوا من جنوب شرقي آسيا، من جزر العذراء، هناك عند أرخبيل الملايو، حيث انطلق التجار من حضرموت في اليمن يحملون دين الإسلام، وألقوا عصا التسيار هناك في جنوب شرقي آسيا، حيث أكبر كتلة بشرية في العالم الإسلامي دخلوا في دين الإسلام حين رأوا أخلاق المسلمين ومعاملة المسلمين. لم يسل سيف واحد في هذه الديار، وإنما دخلوا بالأخلاق والدعوة والمعاملة الحسنة. هذه الجزر، جزر العذراء، كانت إسلامية. جاء الاحتلال فاحتلها ونغب ثرواتها، وأصبحت أكبر مقصد لحملات المنصرين وحملة الصلبان في العصر الحديث، حتى استطاعوا أن يقسموا تيمور الشرقية في جمهورية صليبية تنفصل عن الوطن الأم الإسلامي. تأمل، تأمل ماذا يحدث. من هؤلاء؟ هؤلاء عرب جاءوا من فلسطين، احتل اليهود ديارهم وشردوهم في مشارق الأرض ومغاربها، وقف الجميع يعطي الدنية في دينه ولا يستطيع أن يطالب بالتحرير، كلهم يطالب بالاستسلام والانهزام، كلهم يطالب بالرضوخ لما يسمى الأمر الواقع. لا أمر واقع، الأمر الواقع أن فلسطين إسلامية، الأمر الواقع أن القدس إسلامية، الأمر الواقع أن اليهود سيزولون عنها اليوم أو غدا، وسيعود الإسلام إليها، وستفتح القدس من جديد. فلا تسليم لأمر واقع، بل هذا أمر مشبوه يراد من ورائه إخراج أجيال منهزمة تستسلم أمام أعداء الله تبارك وتعالى. من هؤلاء؟ هؤلاء جاءوا من العراق، فتح المسلمون في بداية الدعوة الإسلامية، وأصبحت رافدا عظيما من روافد الإسلام، وأصبحت بغداد عاصمة الحضارة والعلم والنور في العالم لقرون عديدة، وتعاقب عليها الاستعمار، ووقفت وقعت فيها المذابح الطائفية بين السنة والشيعة، ودكها الأمريكان على رؤوس أصحابها، وما زالت إلى يوم الناس هذا تعاني من الفرقة والاضطراب. من هؤلاء؟ مسلمون جاءوا للعمرة من بلاد الشام، جاءوا من سوريا التي فتحها المسلمون في بداية الإسلام، وأصبحت من معاقر دين الإسلام، ولدى لها في كتاب الإسلام صفحات ناصعة البياض. تعاقب عليها الاحتلال وجاء الفرنسيون. حين دخل الجنرال غورو إلى دمشق قال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. تأمل، لا ينسون العداوات التاريخية. بعد قرون جاء ليسأر لأجداده الصليبيين الذين طردهم صلاح الدين الأيوبي من بلاد الشام. ها قد عدنا يا صلاح الدين. جنرال الليمبي الإنجليزي حين دخل إلى مدينة القدس قال: الآن انتهت الحروب الصليبية. الصليبية تجري في عروقهم. الصليبية ليست نحلة، الصليبية جين متوارث في دماء هؤلاء الكارهين لما أنزل الله تبارك وتعالى. مزقوا سوريا وتقاتل أهلها وأصبحت الآن تحتاج إلى 100 عام لتعود إلى النقطة رقم صفر. بعد 100 عام من الآن اسأل عن سوريا التي أصبحت خاربة، فلا مجال فيها لحضارة ولا صناعة ولا طب ولا تعليم. فتن كقطع الليل المظلم يحملها أعداء الله تبارك وتعالى إلى قلب العالم الإسلامي. صارت الشعوب وهبت هبة مفاجئة منذ عامين طالب بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، لكن أعداء الله تبارك وتعالى ماكرين خبثاء لا يتركون هؤلاء يعيشون حياة الحرية. الحرية لهم هم، العبودية لنا في عقر دارنا نحن. حرية تريدون، الحرية تريدون أن تتحكموا في مواردكم، هم يريدون نخب ثرواتكم، هم يريدونكم متقطعين أشلاء. هناك عدة معاهدات تاريخية لابد لكل مسلم أن يدرسها ليعلم أننا نعيش في ظلال مخططات منذ أكثر من 100 عام. معاهدة سان ستيفانو، اتفاق وستفاليا، معاهدة برلين، معاهدة اللورد كامبل المعروفة باسم تقرير اللورد كامبل، معاهدة أو اتفاقية سايكس بيكو، ثم طور كل ذلك فيما يسمى باتفاقية كامب ديفيد الذي يعيش المسلمون يتجرعون الغصص من جراء إجحافها إلى يوم الناس هذا. انظر، هذا جاء للعمرة، هذا جاء للزيارة، هذا مسلم طيب القلب يحمل الخير للبشرية، لكن البشرية لا تتركه لحاله ولا لشأنه. تفرق جمعهم إلا علينا نحن المسلمين. رجل واحد، رجل عظيم، رجل يملك من حب الخير للناس، يملك من وحي الله تبارك وتعالى ما استطاع به أن يؤسس هذه الأمة وأن يصنع تلك الدولة. بذل وأعطى، ولذلك كلم الله تبارك وتعالى جهده بالنجاح الأوفى، وأصبح عليه الصلاة والسلام مؤسس أعظم دولة في التاريخ البشري. فلا غروة تقصد الجموع من المشارق والمغارب، عربا وعجما، سودا وبيضا، من كل الجنسيات تقصد مسجده عليه الصلاة والسلام للزيارة والصلاة والسلام عليه والتردي عن صاحبيه الكريمين الجليلين. قصة بناء أمة وقصة انهيار هذه الأمة، وكيف تعود الأمة من جديد إلى تولي القيادة، إلى تولي الزعامة التي عاشتها أجيال متعاقبة من هذه الأمة العظيمة، حين كان المسلم مسلما حقيقيا، مسلما عقائديا، مسلما ينتمي إلى دين الإسلام ويحرص على أن يعتز بدينه وبهويته، ويحرص على أن يطلع بمسؤوليته. كل ذلك أسس أمتنا، ولا عودة لها من جديد جديد إلا بالعودة إلى الله، بالعودة إلى الإسلام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستعود أيام المسلمين تارة أخرى، وانتصارات المؤمنين تارة أخرى، وتعود دولة الإسلام، ويعود عز المسلمين، ويعود انتصار هذا الدين الذي يشق طريقه بلا معين في مشارق الأرض ومغاربها، ليسجل أعظم النزل في التحاق غير المسلمين بدين الإسلام. في الشرق والغرب مئات آلاف البشر يلتحقون بقافلة المؤمنين. هناك أحداث وإرهاصات منذ الثورات العربية منذ عامين تفجرت في تلك المنطقة، والعالم كله يؤجل الآن لأمر يعلمه الله تبارك وتعالى. إرهاصات إيجاد جيل حر في كل موطئ قدم في عالم الإسلام، في كل أرض من أرض الله، شباب في عمر الزهور وشابات في عمر الوروث، كلهم يطالبون بحكم الله وبشرع الله وبنصرة دين الإسلام. هؤلاء سيتحقق موعود المعصوم على أيديهم بإذن الله تبارك وتعالى. حركة التاريخ تأخذ وقتا طويلا، لكنها في نهاية المطاف ترسو على شاطئ الحق، على شاطئ الإيمان، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن طائفة من المؤمنين تظل على الحق صابرة صامدة حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وأن نصر الإسلام في قابل الزمن يعم مشارق الأرض ومغاربها، وأن خلافة على منهاج النبوة في انتظار أمة الإسلام في رحم الغيب يدبر لها الله تبارك وتعالى فوق عرشه، يدبر الأمر لهذه الأمة المسلمة. حين ترى تلك الجموع وتلك الوجوه النيرة من المعتمرين والزائرين والقاصدين إلى بيت الله تبارك وتعالى، مئات الآلاف من البشر يجيئون طواعية واختيارا، فاعلم أن أمة الإسلام لا تموت ولن تموت، لكنها تمرض أحيانا ثم تعود إلى مواصلة عطائها الحضاري، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.